إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، إنه على كل شيء قدير، وهو بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا هو المجلس 63 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله. قد وصلنا في كتاب النجاسات وتطهيرها إلى قوله: ذكر وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه. وذكرنا أن ابن المنذر هاهنا بوب على العموم، مع أن الأحاديث والآثار في دم الحيض، وسيأتي اختلاف العلماء في نجاسة الدم، طبعا غير دم الحيض، فإن دم الحيض نجس بالإجماع. وكنا قرأنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال: لتحته أو لتحته، ثم التقرصه، ثم التنضحه بالماء، ثم تصلي فيه. فظاهر هذا الحديث أنه في تطهير الثوب الذي يصيبه دم الحيض هو هذا: حت وقرص ونضح، والنضح هنا بمعنى الغسل. وكنا وقفنا عند حكم الحت والقرص، فالعلماء اختلفوا في هذا، فقيل يستحب، وهو مذهب المالكية والشافعية، وقيل يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، وهو قول في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابل. ومما يدل على الاستحباب ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، قالت يعني أخذت بريقها فقصعته بظفرها. فلو كان الحت والقرص واجبا يعني ما نفع فيه هذا. وبوب به البخاري: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ فجعل هذا التبويب في صورة الاستفهام لتنازع الأدلة. لكن هذا قد يتأول على وجوه: الوجه الأول يتأول على أنه يسير من النجاسة، أو على أنها لا تصلي فيه، يعني هذا في حال الحي، طالما أنها لا تصلي فيمكن أن تترك الدم فيه، أو يمكن أن يطهر بهذه الطريقة، أو على أنها لا تجد غيره، ويدل عليه ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. وفي صحيح أبي داود برقم 385 عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. فهذا يعني ما يدل على هذا. والأصل أيها الإخوة يعني زوال النجاسة، يعني ربما إذا سلط على الثوب ماء شديد الضغط وأزال عين النجاسة فهذا يكفي، يعني فلا يلزم الحت والقرص. هذا مثل الدلك، هذا مثل الدلك، هل يجب أو لا يجب؟ إن كان المراد بالدلك يعني إتمام الغسل فيجب، وأما إذا حصل الغسل بدون الدلك فلا يجب الدلك. نعم. الذي بعده: حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال أخبرني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع، حكيه بضلع، بضلع، ويغنى عنه الظفر، واغسليه بماء وسدر. وهذا طبعا من محاسن الإسلام، فإن الحك لا يكون إلا لشيء يابس، فالحك هذا مما يخفف موضع النجاسة. نعم، تحكه وهو يابس، والباقي من الأثر يغسل بالإيش؟ يغسل بالماء. قال: واغسليه بماء وسدر. هنا مسألة، وهي مسألة إضافة شيء مطهر إلى غير الماء. نعم، إضافة شيء مطهر إلى، نعم، إضافة شيء مطهر إلى الماء. وطبعا أصل هذه المسألة أيها الإخوة يتعلق ب طعم ولون ورائحة النجاسة، هذه ثلاثة أوصاف. أما الطعم فلا بد من زواله، فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجسا، حكى النووي ذلك في المجموع بلا خلاف. فإذن إذا بقي طعم النجاسة فإذن لم يتطهر محل النجاسة، فلا بد من زوال الطعم. وأما بالنسبة للون والرائحة، اللون والرائحة، فهذا مما اختلف فيه العلماء، فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، الجمهور يعني. وقيل: إن بقي اللون والرائحة معا فإن المحل لم يطهر، وإن بقي أحدهما فلا يضر. طبعا هذا كله عند يعني مشقة الإزالة، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعي. وقيل يعفى عن اللون دون الريح، صحيح، فاللون أضعف الأوصاف، فترتب الأوصاف هكذا: طعم ورائحة وإيش ولون. هذا ترتيب أوصاف النجاس. فقالوا يعفى عن اللون دون الريح، اختاره بعض الشافعية وهو مذهب الحنابلة. المهم، لو كان الريح واللون لا يذهب إلا بإضافة شيء، فهل يجب إضافة هذا الشيء أم لا؟ فالذين قالوا يعني يجب، استدلوا بهذا: اغسليه بماء وإيش وسدر، السدر مطهر. فهذا يعني أصل هذه المسألة. قيل لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور. وقيل يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال ابن مفلح يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله. نعم، هذه مسألة مهمة. يعني النجاسة يبقى ريحها، تقول أنا طهرتها بالماء ويعني لا يلزمني أن أزيل ريحها. بدليل أيها الإخوة، عندما الإنسان يستعمل يده في الاستنجاء، فمهما طهرها بالماء وغسلها بالماء فيبقى هناك رائحة، رائحة يشمها صاحبها. قال: وقد روينا عن عائشة أم سلمة أنهما أمرتا بغسل دم المحيض من الثوب. قال: حدثنا سهل بن عمار قال أخبرنا مصعب قال أخبرنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: إذا تطهرت المرأة من حيضتها فإن كان ثوبها أصابه أذى غسلت ما أصابه. وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه، صحيح؟ فإذا هي ما تغسل يعني ثوب المحيض إلا إذا وجدت فيه شيئا. هذا رواه الدارمي. قال: وحدثونا عن الدورقي قال أخبرنا عبد الرحمن عن بكار بن يحيى عن جدته. بكار وجدته لا يعرفا، وهو في ضعيف أبي داود برقم 60. قال: حدثتني قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها. نعم، أو فسألتها امرأة فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضتها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه، إن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يكن يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. هذا وإن كان ضعيف يعني يشهد لمعناه أثر عائشة المتقدم، وهذا أيضا يشهد له النظر، فإنه لا يجب تطهير الثوب إلا إذا أصابته نجاسة. قال أبو بكر بن المنذر: فغسل دم الحيضة يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. قال: وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض. هذا الإشكال، قياس هذا يعني من أصعب القياس. قال: وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض. تقول يعني أول ما ينقض هذا الكلام، أول ما ينقض هذا الكلام من ابن المنذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة، في دم الاستحاضة إن ذلك عرق وليس بإيش؟ وليس بحيض. ولذلك اختلفت أحكام المستحاضة عن أحكام الإيش؟ عن أحكام الحائض. هذا أول ما ينقض هذا الكلام. قال لا فرق بين قليل ذلك وكثيره. قال وليس لقول من قال إذا كان ما أدركه الطرف منه لا يكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى. هذا يعود إلى ليس لقول كذا معنى، هذا القول كله لو وضعته بين قوسين يكون أحسن، يعني ليس لهذا القول معنى. إيش يعني ما أدركه الطرف منه؟ يعني ما أدركه النظر لا يكون لمعة، واللمعة اليابس، القطعة من النبات إذا يبس، يعني مثلا القشة. فهو يقول إذا كان هذا القائل يقول إذا كان ما أدركه الطرف منه لا يكون لمعة، يعني مقدار اللمعة لا يفسد الصلاة، قال هذا ليس له معنى. هذه العبارة أيها الإخوة، اللمعة هذه جاءت في بحر المذهب للروياني المجلد الثاني 184، والروياني يعني معروف في المذهب الشافعي، توفي 502. فابن المنذر يقول ليس لهذا القول معنى. ليش؟ لأن الأخبار على العموم ويدخل فيها قليل الدم وكثيره. مذهب ابن المنذر ما في فرق بين القليل والكثير. قال فيما أمر به النبي عليه السلام من غسل دم الحيضة وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة. نعم، طبعا يقال فيه ما تقدم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به إنما هو في دم الحيض. يقال يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في دم الإيش؟ في دم الحيض. خلينا نتلطف لما نشوف مسألة الدم، هذا مسألة يعني طويلة، والمشكلة أنه ينقل فيها الإجماع. نعم. قال ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. هذا الباب أيضا في دم الحيض، وابن المنذر عمم، إذن هذا أيضا في إيش؟ في دم الحيض، فيبقى فيه الأثر. قال واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. وقد ذكرنا لكم إيش الفرق بين الأوصاف. حفظتها يا أبو يوسف؟ حفظت الأوصاف؟ ماذا لو بقي طعم النجاسة؟ النجاسة باقية. طيب ماذا لو بقي اللون أو الريح؟ اختلفوا، وبعضهم قال يعني إذا وجد معا النجاسة باقية، وإذا بقي أحدهما فلا يضر، وبعضهم فرق بين الريح والإيش واللون. قال فرخصت فيه فرقة، هذا القول الأول، يعني رخصوا في الأثر. وممن رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل، وهذا قول الشافعي. هذا قول الشافعي. وروي عن عائشة أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفرة، وسيأتي يعني هذا الأثر يلطخ. إيش عندكم بعد هذا؟ قال وكان ابن عمر، المفروض هذا وكان ابن عمر إلى آخره المفروض يؤخر إلى القول الثاني، لأنه وروي عن عائشة الأثر عن عائشة حدثنا يحيى، أما وكان ابن عمر يعني هذا المفروض يكون عند قوله وفيه قول ثان، فهذا مما يؤخر. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عاصم عن معاذة أنها سألت عائشة عن دم الحيض أو عن دم المحيض يصيب الثوب، قالت اغسليه، قلت إنه لا يذهب، قالت فالطخيه بشيء من الزعفران. هذا في صحيح أبي داود 384. فإذا يعني إذا بقي الأثر بعد الغسل، قالت اغسليه، قالت إنه لا يذهب يعني لا يذهب بالغسل، قالت فالطخيه بشيء من الزعفران. الزعفران بيضيع الإيش؟ الرائحة وبيضيع اللون. نعم. قال وفيه قول ثان وهو هذا، كان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دما فغسله فلم يخرج دعا بجلمين فقطع مكانه. جلمين، ما هم الجلمين؟ يعني مقص، يعني كل واحد منهم يسمى جلم. فكان ابن عمر يعني إذا بقي أثر كان يقطعه، وطبعا هذا يعني هذا لا يدل، لم يدل عليه دليل، وهذا من مما يؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في بعض الأمور التي يعني لا يتأسى به فيها. قال حدثنا علي بن الحسن وعلي بن عبد العزيز، والآثر عند ابن أبي شيبة، قال أخبرنا حجاج عن حماد عن أيوب وعبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا أصاب ثوبه دم غسله، فإن لم يذهب قرضه بالمقراض. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول صحيح، وهو قول عوام أهل العلم. عوام أهل العلم، هل فيهم عوام؟ لا، المراد بعوام هنا يعني عامة أهل العلم من فقهاء الأمصار. وإذا غسل من في ثوبه دم، الدم من ثوبه، يعني وإذا غسل من هنا موصولة، وإذا غسل الذي في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى بما أمر به وليس عليه أكثر من ذلك. ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، دل على أن الثوب الذي فيه دم المحيء يطهر بالغسل على ظاهر أمره. سبحان الله، فنتعلم من ابن المنذر يعني مثل هذه الطرق في التفقه. قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا، يعني مفسرا يعني مبينا في بقاء الإيش؟ بقاء الأثر، غير أنه من حديث ابن لهيعة. أي حديث ابن لهيعة يصح برواية الإيش؟ العبادلة، عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، والحمد لله الراوي هنا عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب. طبعا حديث ابن لهيعة يصح برواية رواة آخرين، لكن هؤلاء هم المشهورون. قال أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب عبد الله بن وهب أخبرهم قال أخبر ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال يكفيك الماء ولا يضرك أثاره. هذا في الصحيحة 298، في الإرواء 168، وفي صحيح أبي داود 391، فهو حديث صحيح. يكفيك الماء، هذا دليل لما قاله ابن المنذر أنه إذا أتى بما أمر ليس عليه أكثر من ذلك، أنه يكاثر الثوب بالماء. وقد عرفنا يعني موضوع الدلك والحث والقص والقرص، يكفيك الماء ولا يضرك أثاره. وقد عرفنا الأثر إما طعم وإما ريح وإما إيش لون. قال ذكر تطهير البدن من الدم، هنا طبعا الدم يعني دم العروق، دم البدن يعني تطهير البدن من الدم. هنا أيها الإخوة خلاف العلماء في نجاسة الدم، في نجاسة الدم، يعني المفروض يكون هذا الخلاف في إيش؟ في نجاسة يعني دم الإنسان ودم ما يؤكل لحمه، وأما دم ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، لأن إذا كان الحيوان نفسه نجسا فإذا ما الحيوان إلا إيش؟ إلا لحم ودم. إذا حكم بنجاسة الحيوان فإذا يحكم بنجاسة دمه، وإنما يأتي الخلاف في نجاسة دم الآدمي ودم ما يؤكل لحم. طيب، ولا يخفى عليكم ابتداء أن هناك فرقا بين التحريم والإيش والنجاس، فقد تكون هناك علة في التحريم غير النجاس. حرمت عليكم الميتة والدم، فقد يكون في الدم معنى يعني سبب التحريم ولا يكون الإيش ولا يكون النجاسة. القول الأول مذهب الأئمة الأربعة أنه نجس، ويرون العفو عن يسيره، وهم على خلاف بينهم في مقدار اليسير وسيات، فمنهم من جعل اليسير يرجع العرف، ومنهم من حده بالدرهم، ومنهم من يعني قال إذا فحش، وهذا يكون بحسب كل إنسان. فهذا كله القول الأول أن الدم نجس. القول الثاني وقيل إنه طاهر، اختاره بعض المتكلمين ورجحه الشوكان، وعلى ما أذكر الآن كأن الشيخ ابن عثيمين أيضا على أنه طاهر. الذين قالوا بالنجاسة استدلوا بإجماعات، الإجماع على نجاسة دم الآدم حكاه الإمام أحمد وابن عبد البر والنووي. قال الإمام أحمد لما سئل عن الدم قال الدم والقيح، قيل له الدم والقيح عندك والقيح عندك سواء؟ قال الدم لم يختلف الناس فيه. ونقله ابن حزم في مراتب الإجماع قال واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس. قال الإمام النووي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة. سبحان الله، الدلائل هذه يعني ما وجدنا فيها دليلا ظاهرا. أين هالدلائل؟ الشيخ موجود. إن طبعا الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة لا بد لها من إيش؟ لا بد لها من دليل. قال الإمام النووي: ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين. قال: ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. وقال ابن حجر: والدم نجس اتفاقا. واستدلوا بالآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طبعا الضمير يعود على لحم الخنزير في الأرجح. نعم. واستدلوا أيضا بنجاسة دم الحيض، لكن نقول هذا في الحيض، وأيضا حديث المستحاضة لما قالت: إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. اغسلي عنك الدم، أي دم؟ دم الحيض، حتى ولو كان دم الاستحاض، فيكون هذا من باب يعني إيش؟ التنزه منه، لأنه يقذر في يعني في منظره. فهذا مستند الذين قالوا بالنجاس. الذين قالوا بالطهارة يعني ما يلزمهم أدلة، ما يلزمهم أدلة، ومع ذلك جاءوا بأدلة. قالوا: الصحابة كانوا أهل جهاد، والمجاهدون تكثر فيهم الجراح، فلم يوجد أمر من الشارع لهم بغسله، ولو كان نجسا لجاء الدليل الصريح على وجوب غسله. واستدلوا أيضا بدم الشهيد، أن الشهيد يدفن في إيش؟ في دمه. قالوا: طيب، الشهيد يدفن في دمه حتى يكون يعني شاهدا له، لكن يقال لو كان هذا نجسا فيعني ينزه عنه الميت، نشيل عنه هذه النجاسات، ويوم القيامة يعني يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك، يوم القيامة الدم هذا دم مختلف، نشأة أخرى. واستدلوا أيضا بماذا؟ بالمستحاضة التي كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع تحتها الطست، فلو كان هذا نجسا لا نزه عنه المسجد. وكذلك سعد بن أبي وقاص لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون في المسجد ليمرض، فما فجأ الناس إلا أن الدم يسيل من إيش؟ من خيمته. وقالوا أيضا يعني جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجسا لحرم الجماع. فهذا يعني كمان نستدل بقصة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في هذا، في حارس الشعب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين أن يحرسا يعني فم الشعب حتى ما يأتي منه العدو، فقام أحدهما يصلي والآخر نام، فهذا الذي كان يصلي جاءه سهم وأكمل الصلاة. من حلاوة الصلاة نسي الألم، فلما قام يعني أخوه يعني قال له يعني هل أخبرتني؟ فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله، ألا أهببتني لأهب؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. نعم. وأما الآثار، هذه أحاديث أيها الإخوة، وأما الآثار استدلوا بأثر صحيح عن ابن عمر أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه، البثرة في وجهه عصرها فخرج شيء من دمه فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح رواه ابن أبي شيبة. وروى عبد الرزاق بإسناد عن عطاء بن السائب قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. طبعا هم قالوا يعني الجواب على هذه الآثار أن الدم إيش؟ أن الدم يسير ونحن قائلون به. طيب هذا الذي رمي. وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم، هذا رواه ابن أبي شيبة وهذا ليس قليل، فلم يعد الصلاة. فما أدري، مسألة هذه أذكر مرة كنا ندرس في جمعية دار البر للنساء، كان طالبات علم ما شاء الله وكلفتهن ببحوث، حتى عند الآن البحوث لا زالت موجودة، ممكن 20 بحث. الله المستعان. إنسان يجبن يا شيخ أمام الإجماع هذا، لكن طبعا بعضهم يقول هذا الإجماع يعني من الإجماعات المذهبية، لكن هذا تعقب غير صحيح. الإمام أحمد يقول لم يختلف الناس فيه، فكيف يقال أنه إجماع مذهبي؟ قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي أنه سمع سهلا ابن سعد سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه بالمجن أو بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألسقته بالجرح فاستمسك الدم. نعم. طبعا هنا استدل به ابن المنذر على يعني التطهير، والذي يفهم من الأثر هو مجرد الغسل، يعني وإن كنا نقول أن الدم يعني ليس بنجس لكن الإنسان ينظف منه. نعم. بمنزلة المخاط والبساق، هذا شيء مستقذر وإن لم يكن نجسا. ثم ذكر أنواعا من الدم، قال ذكر دم البراغيث والذباب، هذه أنواع من الدم. اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك، فرخصت فيه طائفة ولم تر به بأسا، هذا القول الأول. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسا عطاه الحسن والشعب والحكم وحماء وحبيب بن أبي ثابت وطاووس، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال أحمد: ليس هو دم مسفوح، ليس هو دم مسفوح. سبحان الله، جاء على بالي الآن أيها الأخوة، ما أدري صحيح ولا لا، يعني نقول ربما الدم، ربما الدم يعني إذا فارق، يعني إذا فارق البدن، يعني هذا الصحابي الذي كان يصلي ورمي، الدم المتصل به بالصحابي نفسه، يعني هذا يعني ليس بنجس، لكن الذي ينفصل إذا فارق الدم، إذا فارق البدن وانفصل، فربما يعني تأثر بالهواء ونحوه فيغير طبيعته. نريد أن نتلمس أي شيء لمستند الإجماع، فيمكن هذا والله أعلم. لأن يقول ليس هو دم مسفوح، وقال الشعب والحكم وحماد وحبيب: لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول: في دم الذباب لا يضر. وقال الحسن: كذلك في دم السمك. العجيب يا شيخ أنهم نقلوا خلافا في دم السمك. قيل إنه طاهر، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعي. وقيل نجس، اختاره أبو يوسف من الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية، والمعتمد في مذهب الشافعية واختيار ابن حزم. والصحيح أنه طاهر. نعم، لأن ميتته أبيحت، أحلت لنا ميتتان ودما، فميتته أبيحت، ومعروف أن الميتة ينحبس فيها الإيش، ينحبس فيها الدم، فلو كان نجسا ما أبيحت. وقال مالك: في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء وما يصيبها من خشاش الأرض، لا يقطع صلاته إذا رآه هو في الصلاة. هذا كل القول الأول. وفيه قول ثاني روي عن النخعي أنه قال: في دم البراغيث اغسل ما استطاع. وقال أحمد: في دم البراغيث إذا كثر إني لأفزع منه. وقال مالك: في دم البراغيث إذا انكثر وانتشر إني أرى أن يغسل. وقد حكي عن مالك أنه قال: يغسل قليل الدم من الدم كله. يعني من الدم كله، يعني من أي نوع من أنواع الدم. قال: وإن كان دم الذباب رأيت أن يغسل. وقال أبو ثور: في دم السمك إذا كثر وفحش لا يصلى فيه. قال: وسألت أبا عبد الله الشافعي عن دم السمك، قال: هو بمنزلة الدم، إن كان فحش اغسله. وقال أصحاب الرأي: في دم الحلم. الحلم جمع حلمة، وهو القراد الكبير، القراد الذي يكون في الإبل وفي البقر، القراد الكبير هذا يسمى حلم. يقول الشاعر، طبعا هذه أبيات يعني يستفاد منها عند الانتصار، شيخ واحد مثلا ائتفك صنف كتاب فيمكن أن يحفظ للرد عليه. قال وإن محلك من وائل محل القراد من است الجمل، يخاطب يعني الذي يشتمه، وإن محلك من وائل قبيلة محل القراد من است الجمل. فقال أصحاب الرأي في دم الحلم إن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه فإنه يعيد الصلاة، وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعيد. هذا من ضمن الضوابط التي فرقوا بها بين القليل والكثير. قال ولكن أفضل ذلك أن يغسله. وقالوا ليس دم السمك بشيء ولا يفسد شيء. قال أبو بكر بن المنذر حرم الله في كتابه الدم، نعم، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم، فالدم حرام. طيب هذا في الآية. قال وغسله يجب من الثوب الذي يصلى فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة. حقيقة ابن المنذر دقيق، يعني ما قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم، وإنما قال بغسل دم الحيضة. قال ولا فرق بين قليل الدم وكثيره، إذ ليس في الفرق بينهما سنة ولا إجماع فيسلم لهم. ثم يتكلم في هذا الفصل عن المقدار الذي يعفى عنه من الدم. وقبل ذلك أيها الإخوة، يعني ها هنا ضوابط مهمة وبيان لمذاهب العلماء في اليسير من النجاسات. فأولا نقول يعني أسباب العفو عن النجاسات، أسباب العفو عن النجاسات خمسة، أسباب العفو عن النجاسات خمسة، إذا وجد واحد منها فيعفى عن النجاسة. الاضطرار، مشقة الاحتراز، عموم البلوى، عسر الإزالة، كون النجاسة يسيرة. نعم، الاضطرار، كالاضطرار إلى أكل النجاسة مثلا ميتة، مشقة الاحتراز من النجاسة كالهر. طبعا لو بعضهم يقول يعني هل يعني النجاسة إذا خففت وعفي عنها تبقى نجاسة ولا تصير طهارة؟ يختلفون فيها. الثالث عموم البلوى، نعم، والرابع عسر الإزالة، بعدين كون الشيء يسيرا كما تقدم في رشاش البول ودم البراغيث. فهذا بالنسبة لأسباب العفو عن النجاسة. وأما مذاهب العلماء فنجد أصحاب المذاهب لهم يعني لهم ضوابط في قليل النجاسة. فعند الحنفية أن تقدير القليل يختلف من نجاسة إلى أخرى، أحيانا يقولون ما لم تفحش، وأحيانا يقولون ما لم تزد على الدرهم. نعم، المالكية يعفى في مذهب المالكية عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات. الشافعية يختلفون أيضا. المهم هذا مما ينظر، وكذلك الحنابلة. طبعا جاء موعد الأذان، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.